إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة. فبمشاركة رئيس الدولة الفلسطينية محمود عباس، شيع هذا الخميس جثمان رئيس الوزراء الأسبق، رئيس المجلس التشريعي الأسبق والعضو السابق للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، أحمد قريع أبو العلاء، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله. وألقى الرئيس الفلسطيني نظرة الوداع الأخيرة على جثمان أحمد قريع ووضع على نعشه إكليلا من الزهور. شارك في مراسم التشييع الرسمية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس الوزراء محمد الشيا وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والمجلس الثوري وعدد من أعضاء القيادة والوزراء والمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية وأقارب الفقيد وذووه. واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان أبو قريع إلى مقر الرئاسة وحمل نعشه على الأكتاف مرورا أمام ثلة من حرس الشرف وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية. ونقل جثمان أبو العلاء بعد انتهاء مراسم الوداع الرسمية إلى مسقط رأسه في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس ووري الثرى هناك بعد صلاة العصر. ودائما بالنسبة للأراضي الفلسطينية المحتلة، نفذ الطيران الحرب الإسرائيلي فجر الخميس غارات على غزة بعيد إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني باتجاه الدولة العبرية. واستهدفت الطائرات بعدد من الصواريخ موقع بدر التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس قرب مخيم الشاطئ في شمال غرب غزة. مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أفاد أن عناصر حركته أطلقوا رشقة صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة ردا على مجزرة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل 11 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية الأربعاء. وعمل إضراب محافظات عدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمحلات التجارية وسط دعوات إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم والخروج بمسيرات غضب حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، فيما عطلت البنوك والمصارف العمل بناء على قرار من سلطة النقد. وذكرت القوى الوطنية في بيان لها أن هذا الإضراب يأتي إسنادا لأهلنا في نابلس العصية على الانكسار، وأن شعبنا الوفي سيدافع عن نفسه أمام فشية الاحتلال ولن ترهبه المجازر حسب القوى الوطنية في بيانها. جامعة الدول العربية تعقد مساء الخميس جلسة غير عادية على مستوى المندوبين لمناقشة التصعيد الإسرائيلي، وأكدت في بيان أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمواجهة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين قبل نحو أسبوعين. وأفادت الوزارة أن الشاب محمد نبيل فوزي أبو صباح في 29 من عمره استشهد متأثرا بجروح حرجة جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن قبل نحو أسبوعين. وباستشهاد الشاب أبو صباح يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين إلى 63 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين و13 طفلا و4 مسنين وأسير في سجون الاحتلال. تواجه سوريا عجزا مستمرا في وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى مناطقها المتضررة من الزلزال الذي اجتاح جمال غرب البلاد وجنوب تركيا في السادس من الحالي، مخلفا أكثر من 50,000 قتيل في كلا الجانبين من الحدود وعدد مجهول من المفقودين، فضلا عن الخسائر المادية الهائلة المسجلة جراء الكارثة. وتعاني سوريا أصلا أزمة خانقة إنسانية واقتصادية وأمنية بسبب النزاع الداخلي المسلح بين النظام الرئيس بشار بشار الأسد وفصائل معارضة مستقرة أساسا في المناطق التي اجتاحها الزلزال المدمر وما ترتب عنه من عقوبات دولية سارية المفعول منذ عام 2011. بالتالي ورغم الدعوات العاجلة لتكثيف وتسريع المساعدات الإنسانية، إلا أن شاحنات الإغاثة تواجه صعوبات للدخول إلى شمال غرب سوريا عبر المعابر الثلاثة المؤمنة من قبل الأمم المتحدة على الحدود مع تركيا، وأبرزها معبر باب الهوى. تصل طائرات محملة بالمساعدة بصورة منتظمة إلى العاصمة دمشق، قادمة من بعض البلدان مثل الجزائر وتونس والأردن والإمارات ولبنان، لكن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ترفض تقديم المساعدة مباشرة إلى الحكومة السورية نظرا لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد على خلفية النزاع الداخلي. وفي تركيا، فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي عقوبات على 3 محطات تلفزيونية انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد. وعبر تويتر نشر إلهان تاسكي، وهو عضو في المجلس منتخب من المعارضة، أنه تم فرض غرامة على قنوات خلق تي في وتيلي واحد وفوكس تي في وتعليق عدد من برامجها بسبب المعلومات والتعليقات التي بثتها حول الزلزال. وحكم على خلق تي في وتيلي واحد بغرامة تعادل 5% من حجم معاملاتها لشهر كانون الأول جانفي، إضافة إلى إيقاف أحد برامجها اليومية مدة 5 أيام، فيما فرضت غرامة أخرى تعادل 3% من رقم معاملات الشهر الماضي على خلق تي في وفوكس تي في. التلفزيونات الثلاثة معروفة بخطها التحريري الذي ينتقد سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، وخلق تي في معروف بأنه مقرب من حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري. من جانبه، أفاد مدير تلفزيون خلق تي في جعفر ماهر أوغلو في تغريدة على تويتر، قال مرة أخرى: لا يفاجئنا المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بفرض عقوبات علينا، أولئك الذين وصلوا إلى السلطة منتقدين القمع يحذرون الآن كل شيء ويتوقعون منا الانصياع، كتب في تغريدته. وتضمن بيان لرئيس اتحاد الصحفيين في تركيا نظمي بلغين أنه بتصرفه مثل هيئة رقابة سيفشل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في إخفاء الحقيقة من خلال معاقبة القنوات التي تبلغ عن محنة الناس في المنطقة المتضررة من الزلزال. وتتعرض الحكومة التركية لانتقادات شديدة من المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة لضعف رد فعلها خلال الأيام الأولى في المناطق التي دمرها الزلزال. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أقر الأسبوع الماضي بوجود ثغرات في تنظيم الإغاثة، بينما شدد على فداحة الزلزال. نذكر بأن تركيا أصدرت في 1 أكتوبر الماضي قانونا يعاقب على نشر الأخبار الكاذبة بأحكام تصل إلى السجن 3 سنوات. أعلنت مجموعة الإنشاءات الفرنسية NGE تعاقدها مع الحكومة المصرية للمشاركة في تنفيذ خط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط في البلاد. وكانت مصر وقعت في عام 2021 عقدا لتصميم وتنفيذ خط قطار كهربائي سريع يربط بين ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط مع اتحاد شركات مصري ألماني بقيادة شركة سيمنز العملاقة، بطول 660 كيلومتر وبتكلفة 4 مليارات و450 مليون دولار. سيربط خط القطار الكهربائي بين ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، إذ يبدأ من مدينة العين السخنة بمحافظة السويس شرقا وصولا إلى محافظة مطروح شمال غرب البلاد، مرورا ب 21 محطة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنيها الحكومة المصرية على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة. وكانت الشركة التابعة للمجموعة الفرنسية تولت مع شركات أخرى إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة، وكذلك تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف بالاشتراك مع شركة أوراسكوم المصرية للإنشاءات، والذي افتتحه الرئيس المصري العام الماضي. الحكومة المصرية كانت وقعت في عام 2019 عقدا لتنفيذ مشروع كبير آخر في مجال النقل، وهو إنشاء خطين للقطار المونوريل المعلق في القاهرة. تسعى مصر لتطوير مرفق السكك الحديد، والذي شهد على مدار الأعوام الماضية حوادث قطارات متكررة بسبب مشاكل تتعلق بالبنى التحتية والصيانة. وبحسب الإحصاءات الرسمية، يخدم هذا المرفق نحو 1 مليون شخص يوميا في مصر، والذي يبلغ عدد سكانه ما يقل أقرب من 105 ملايين نسمة. يواصل وزير الصحة اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض يواصل الزيارة التي بدأها إلى فرنسا منذ يوم الثلاثاء الماضي، يرافقه مدير المعهد العالي للأعمال USA ومديرة المشاريع فيه. تتضمن الزيارة لقاءات مع مسؤولين في الإدارات العامة الفرنسية ومؤسسات تعنى بالجودة في مجال الصحة وسلامة الأدوية وهيئات ناظمة، وذلك للبحث في مشاريع تعاون بين البلدين من شأنها دعم القطاع الصحي في لبنان خلال هذه الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة وفي زمن الأوبئة والحالات الطارئة. كل التفاصيل مع مازن حمود.
يشهد قطاع الصحة في لبنان أزمة كباقي أكبر القطاعات، أزمة على كافة الأصعدة ولا سيما في تأمين الأدوية ووضعية المستشفيات. وفي هذا الإطار وفي برنامج زيارته لباريس، قام وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض بزيارة المؤسسة الفرنسية للدم UFS، وذلك لتجديد اتفاقية التعاون بينها وبين وزارة الصحة اللبنانية والتي تتضمن مشاريع ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، أهمها مشاريع تنظيم نقل الدم بطرق آمنة وتحديد مواصفات الجودة والسلامة لبنوك الدم في لبنان. كما عقد الوزير اجتماعا مع مسؤولي الهيئة العليا للصحة HAS، وهي هيئة عامة مستقلة ومرجعية علمية متخصصة في وضع معايير الجودة والاعتماد للقطاع الصحي، وتناول البحث مشاريع التعاون المتعلقة ببرنامج اعتماد المستشفيات، وذلك لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية وتحسين ممارسة الطواقم الطبية والتمريضية العاملة فيها. وأكد أن الحفاظ على الجودة خلال الأزمات الصحية والحالات الطارئة أمر ضروري، فهو ينقذ حياة المرضى، يقول، كما أنه يخفض الكلفة الإجمالية التي يتكبدها القطاع الصحي. وزار وزير الصحة اللبناني الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا لمناقشة التقدم المحرز في مشروعي التعاون بين وزارة الصحة والوكالة الفرنسية، وهما مشروع تسجيل وسلامة الأجهزة الطبية وبرنامج سلامة الأدوية واليقظة الدوائية. والأدوية في لبنان أصبحت اليوم عملة نادرة، ولا سيما أدوية مرضى السرطان. ثم توجه الوزير والوفد المرافق له إلى السفارة اللبنانية في باريس والتقى بالسفير رامي عدوان، وأثنى الوزير الأبيض على الجهود التي يقوم بها عدوان لتشبيك الأطباء اللبنانيين والمتخصصين في القطاع الصحي المقيمين في فرنسا بهدف توحيد جهودهم لدعم هذا القطاع الذي يواجه العديد من الصعوبات، وبحث المجتمعون في سبل تفعيل هذه المبادرات وتطويرها. كما التقى الوزير الأبيض بأعضاء الجمعية الطبية الفرنسية اللبنانية MFL، وتركز البحث على كيفية قيام الأطباء المقيمين في فرنسا بتقديم الدعم والمساعدة للقطاع الصحي في لبنان في هذه الفترة الحرجة.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستولي اهتماما متزايدا لتعزيز قواتها النووية من خلال نشر صاروخ باليستي عابر للقارات تأخر نشره كثيرا، وصواريخ أسرع من الصوت وغواصات نووية جديدة. بعد مرور عام على إصدار الأمر بغزو أوكرانيا، أشار بوتين إلى استعداده لتقويض أسس الحد من الأسلحة النووية، بما في ذلك وقف القوى الكبرى للتجارب النووية ما لم يتراجع الغرب عن التدخل في أوكرانيا. وسعى بوتين إلى تأكيد الأهداف الروسية في أوكرانيا من خلال الانسحاب من معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية، والإعلان عن وضع أنظمة استراتيجية جديدة في مهام قتالية، والتهديد باستئناف موسكو للتجارب النووية. وفي خطاب بمناسبة عطلة المدافع عن الوطن، قال بوتين أيضا إن روسيا ستواصل تجهيز قواتها المسلحة بمعدات متطورة لضمان سيادتها، وأضاف أنه سيتم نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز سارمات هذا العام، وكان من المفروض نشر تلك الصواريخ العام الماضي. كانت شبكة CNN قد ذكرت أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا أجرت اختبارا لسارمات قبل زيارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا هذا الأسبوع، لكن الاختبار فشل. ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على هذا التقرير. بالإضافة إلى ذلك، قال بوتين أن روسيا ستواصل الإنتاج الضخم لأنظمة كينجال الجوية فرد صوتية، وستبدأ في إنتاج كميات كبيرة من صواريخ زيركون الأسرع من الصوت التي تطلق من البحر، كما صرح بوتين أن روسيا ستطور جميع المعدات التقليدية للقوات المسلحة وستعمل على تحسين التدريب وإضافة معدات متطورة، وستعزز صناعة الأسلحة وترقية الجنود الذين أثبتوا كفاءتهم في المعركة، قال بوتين. نصل إلى الصفحة الرياضية، حيث تنطلق منافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. تتصدر هذه المواجهات لقاء الترجي التونسي مع ضيفه الزمالك المصري، ولقاء المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري. يرفع الوداد المغربي حامل اللقب والأهلي المصري شعار البحث عن تصحيح المسار في هذه الجولة. الوداد المغربي سيسعى غدا للفوز على ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي في مواجهة ستكون صعبة بكل المقاييس بعد خسارة حامل اللقب بالجولة الأولى أمام شبيبة القبائل الجزائري بالمجموعة الأولى. ستدور مواجهة أيضا بين الأهلي المصري وضيفه ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي السبت في المجموعة الثانية، كما يلعب الهلال السوداني خارج دياره مع الكوتون الكاميروني. والرجاء البيضاوي سيتطلع هذا السبت لتعزيز انطلاقته والحفاظ على العلامة الكاملة عندما يلتقي حوريا الغيني. يخطط الرجاء لحصد الفوز أمام ضيفه في ظل أداء مميز من جانب الفريق المغربي بقيادة مدربه التونسي منذر الكبير. وتشهد الجولة أيضا يوم السبت المباراة بين الترجي والزمالك على ملعب رادوس في المجموعة الرابعة، كما يستضيف المريخ شباب بلوزداد الجزائري. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أحلى الأوقات، أتمنى لكم برفقتنا، إلى اللقاء.